بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى الفصل التاسع في الشعر، كذلك توصيف ليس بحثا علميا، توصيف لواقعية، وهو الشاعر حين ينشئ أو ينشد كيف يكون. نعم، توصيف فينومولوجي ظاهراتي ليس أكثر من ذلك. صناعة الشعر، انظر صناعة، صناعة يعني وظيفة. نعم، ما يقتدر معها، يعني مع هذه الملكة وهذه الصناعة، على إيقاع تخيلات في المخاطب. نعم، تصير هذه التخيلات مبادئ انفعالات نفسانية مطلوبة. هذه التخيلات تثير انفعالات في المخاطب، يبكي، يندب، يفعل أمورا، يترقق قلبه، ومن الأمور التي في علم التداولية الفعل ما بعد الكلام. أقول وضع صاحب المنطق أرسطو القياسات الشعرية على مذهب يخالف مذهب الشعراء الآن، وهذا الذي جعل عالما من كبار علماء الأدب في الأندلس ظاهر الخفاجي يؤسس لبلاغة تختلف عن بلاغة المشهور. الكتاب ظاهر اسمه مناهج البلاغة، نسخة كانت في تونس وبإشارة من طاهر بن عاشور الأب والطاهر بن عاشور الإبن الفاضل بن عاشور، حققها بن خوجة، أعتقد الشيخ بن خوجة، وطرح الدكتوراه في فرنسا في السوربون أعتقد. فالكتاب مطبوع لأنه كان يتقن الفلسفة في الأندلس، فركز على أدبيات أرسطو منها صناعة الشعر، فابتكر أسلوب بلاغي يختلف عن ما أسسه الجرجاني. نعم، وضع صاحب المنطق القياسات الشعرية على مذهب يخالف مذهب الشعراء الآن، فإن الشعر في زماننا هو شعر من جهة صورة عرضية في اللفظ والمعنى، وهو الوزن والقوافي، ولا يقال لما ليس له الوزن المحدود في كتاب العروض في زماننا من القافية الملازمة شعر، لا يقال لما ليس له شعر. شعر ومبني، يقال مبني المجهول فاعله نائب فاعل شعر، إلا بنوع من المجاز يعني بالتسامح، كالشخص الميت يقال له الإنسان للمشابهة في الصورة، الصورة يعني في الشكل فقط، وهذا متفق عليه في لغة العرب والفرس والترك. وأما في الأمم القديمة من اليونانيين والعبرانيين والسريانيين فلم ينقلوا عن قدمائهم شعرا موزونا بهذه الأوزان العروضية، بل بأوزان هي بالنثر أشبه وقوافيها غير متفقة. هذا الآن الشعر العمودي الجديد من هذا الطرز ومن هذا الطراز. إذا عرفت هذا، في الشعر ليس صناعة كصناعة الجدل والخطابة، لأنهما تفيدان الإلزام بالنسبة إلى الجدل والإقناع بالنسبة إلى الخطابة. والشعر ليس بصناعة، أفلاطون يقول الشعر ليس بعلم، بل الصناعة هي التي يصدر عنها الشعر. نعم، يعني الصناعة هي تلك الملكة التي تنشئ القصائد، والشعر عبارة عن ملكة يقتدر مع حصولها على إيقاع تخيلات تكون مبادئ انفعالات مخصوصة نفسانية مطلوبة. نعم، الشعر هذا ما يصدر من هذه الملكة، ملكة أو ما يصدر منها من إنشاء. والمراد من التخيل، نسأل ما هو المراد من التخيل؟ طبعا دون العقل، الشعر ما عنده علاقة بالعقلانيات. والمراد من التخيل هو تأثير الكلام في النفس ببسط أو بقبض أو غيره. فلهذا صدر الفصل هنا بقوله صناعة الشعر، ولم يقل كما قال في الجدل والخطابة إنها صناعة علمية. هذا القيد علمي نزعه من الشعر، لأن الشعر ليس علما بل هو فن. جيد، هذا المحور الدلالي، فهمنا أن ملكة تنشئ شيئا أدبيا يثير التخيل، يعني يوجد القبض والبسط والانفعال وما أشبه ذلك. مواضع الاستفادة من الشعر، قال ومنفعتها، يعني منفعة هذه الصناعة العامة في الأمور المدنية الجزئية المذكورة في المجتمع المدني، لأن فيه تواصل أدبي الجزئية، لأنها تختص بالخيال. نعم، وربما يكون أنفع من الخطابة. نعم، أنفع من الخطابة، الإنسان يستأنس بالشعر أكثر من الخطابة، لأن النفوس تعلن. لماذا أنفع من الخطابة؟ لأن النفوس العامية العوام للتخيل أطوع منها للإقناع، والخاصة بها الالتذاذ بها والتعجب، وطبقة الخاصة المتنورة تلتذ بقط وتتعجب. والسبب في كون التخيل محاكاة النما، محاكاة imitation باللغة الفرنسية والإنجليزية، فإن المحاكاة لذيذة كالتصوير مثلا، وإن كان لشيء قبيح، فمنها طبيعية قولية أو فعلية كما يصدر من الببغاء والقرد، ومنها صناعية وهي إما مطابقة ساذجة وإما مع تحسين أو مع تقبيح. نعم، هذا هو الذي يفيد التخيل، الذي يورث القبض الانقباض والانبساط الانشراح والأنس وغير ذلك. أقول للشعر منفعة عامة هي الأمور المدنية الجزئية المذكورة. إذن الشعر صناعة للمجتمع المدني، ليس كالفلسفة، الفيلسوف قد يكون في جزيرة ويتفلسف. نعم، الجزئية لأنها تتصل بالخيال المذكور. وقد يكون الشعر فيها أنفع من الخطابة، لأن النفوس العامية للتخيل أطوع منها للإقناع، ومنفعة الخاصة الالتذاذ بها والتعجب. هنا العلامة الحلي كرر ما في المثل، والالتذاذ اللذة ما هي؟ إدراك الملائم، هو إدراك النفس ما يلائمها من حيث هو ملائم. فإذا كنا في أصل اللذة المثالية، حتى الله تعالى يلتذ بذاته وكمالاته، لأن ذاته تلائمه وكمالاته تلائمه. أما اللذة الحسية كما أنا ألتذ من العسل والحليب وأمور أخرى، هذه لا تصدق على الذات الإلهية لأنه ليس بجسم. والسبب في أن النفوس العامية، يعني غير النخبوية، للتخيل أطوع منها للإقناع، أن تعجب النفس من المحاكاة أكثر من تعجبها من الإقناع. المحاكاة إيميتاسيو، يعني عندها المحسوس، ثم هذا الشعر يأتي وهذا المحسوس يصيغ بطريقة تختلف، فعنده أنس سابق بالمحسوس. هذه المحاكاة، لأن المحاكاة لذيذة. نعم، أن تعجب النفس من المحاكاة أكثر من تعجبها من الإقناع، هذا هو الملك، لأن المحاكاة لذيذة فيها لذة، أما الإقناع على الإقناع فيه مسحة فكرية تأملية، لأنها المحاكاة عبارة عن صدور شيء ليس إياه، عن شيء غير متوقع صدوره عنه، فتلتذ النفس بإدراكها وتتعجب لكونه مستغربا مجهول السبب. هذا هو السبب. نعم. ولهذا قال النبي إن من الشعر لحكمة. نعم. إن من البيان لحكمة وإن نعم. والمحاكاة منها طبيعية. هذا تقسيم المحاكاة، تجليات المحاكاة، إما قولية أو فعلية. فعلية هي المسرحيات، لاحظت المسرحيات محاكاة، التصوير، كثير من الأمور، النحت كما يصدر عن الببغاء في محاكاة القول، وعن القرد في محاكاة الفعل، وهذا ليس بشعر، هذه فقط أصل المحاكاة. ومنها صناعية، وهي إما مطابقة ساذجة، أي يحاكي على ما هو عليه، كتصوير الفرس مطابقا، والآن هذا تجاوز في الفن، يرسم لك فرسا كما هو في الخارج، هذه محاكاة ساذجة. نعم، لا ترقى إلى مستوى فني كبير، أو مع تحسين للمحكي كتصوير الملائكة والأنبياء. بالله عليك أنت كيف تصور الملائكة؟ ما عندك صورة حسية. والأنبياء، الأنبياء بالصبغة القدسية طبعا، أو مع تقبيحه كصورة الشياطين. هنا الفن، هو الفن الناجح هو الذي يحاكي أمورا غير محسوسة. هنا الكمال، كل الكمال. تعريف الشعر، هنا محور دلالي أو محور إبستيمي. قال والشعر من الصناعات، يعني من الفنون، وهو عند القدماء كلام مخيل، وعند المحدثين كلام موزون متساوي الأركان مقفى، ولا يعتبرون التخيل في كلامه، واعتبار الجميع أجود. محقق الطوسي يقول لا، إذا أدخلنا التخيل والمحاكاة أجود، فيريد يجمع بين الأرسطية والعربية. والوزن يعرف في الموسيقى ماهية، وفي العروض استعمالا، والقافية تعرف في علمها، يعني في علم العروض. أقول الشعر صناعة من الصناعات، يعني فن من الفنون، فن تقني، إلا أنه قولي، وهو عند القدماء كلام، كل كلام مخيل يقتضي للنفوس بسطا وقبضا. إن النفوس تنبسط وتنقبض، تنقبض تنبسط عند الأنس، وتنقبض عند عدم الأنس. وهو الشعر الذي يتكلم فيه صاحب المنطق أرسطو، ولم يعتبر الوزن ولا القافية، يعتبر من المجهول، أو تقول ولم يعتبر أرسطو الوزن ولا القافية ولا الصدق ولا الكذب، بل مجرد المحاكاة المفيدة للتخيل، ليميتاسيون. نعم، فقط يحاكي الواقع والمحسوس وغير المحسوس، فيفيد التخيل، والتخيل يفيد القبض والبسط. تخيل أنت تصور صورة ملائكة نورانية تنبسط، صورة شيطانية ظلمانية تنقبض. والوزن يعرف في الموسيقى ماهيته واعتبار المناسبات بين الإيقاعات، ويستعمل في العروض، والقافية تعرف في علم القافية فقط. مواد الشعر، يعني ما هي المكونات في القضايا الشعرية. قال أقول القضايا الشعرية، يعني القضايا القولية، ليس القضايا المعرفية، لأن الشعر ليس علما. أقول ومراد الشعر من القضايا هي المخيلات التي تفيد تخيلا، وهي ما يؤثر في النفس، ما يؤثر في النفس ببسطها وبقبضها. إذن القضايا في الشعر هو ذلك الفعل القولي، ذلك الإنشاء أو الإنشاد، ليس القضايا المعرفية. أو يفيدها تسهيل أمر أو تهويله أو تعظيمه أو تحقيره. انظر أنت في المتن ماذا قال. قال نعم، في الشعر قال والمراد العلم الحلي، والمراد من التخيل هو تأثير الكلام في النفس ببسط وقب أو غيره. هذا وغيره ما هو؟ أو يفيد تسهيل أمر أو تهويل أمر أو تعويض أمر أو تحقير أمر، كما يقال للمشروب المر إنه خمر لذيذ، خمر لذيذ. فيسهل التخيل، فيسهل التخيل شربه تخيل فاعل، نعم، على من اعتاد الخمر. وللعسل أنه مر مقيء فينفر الطبع عنه، خصوصا عند العامة تحركون بالخيالات، نعم، وربما تكون أولوية أو مشهورة باعتبار آخر، نعم، أولوية يعني شبه بديهية، ومشهورة يعني منتشرة فقط بشكل أكثر. أقول الشعر الذي تكلم فيه المعلم الأول وهو الكلام القياسي المؤلف من المقدمات المخيلة، وهي التي تؤثر في النفس تأثيرا إما قبضا أو بسطا أو تسهيلا أو تهويلا أو تعظيما أو تحقيرا، وبالجملة يعني بنحو قضية كلية تؤثر أثرا تقدم النفس معه أو تحجم على الفعل والترك، لف ونشر مرتب، كما يقال للمشروب المر إنه خمر لذيذ، نعم، فيقدم على شربه فيسهل. انظر هنا في شدة في المتن، أنا ترددت ما فيه في شدة، نعم، أين فما في شدة، فيسهل التخيل شربه، نعم، هنا جاء في بشدة، وهذا راجع إلى المحقق، المفروض يراعي هذه الأمور. كما يقال للمشروب المر إنه خمر لذيذ، فيسهل التخيل شربه على المعتاد للخمر. ويقال للعسل إنه مر مقيء، فيحدث للنفس فيحدث للنفس نفورا عن العسل فتؤثر في الناس، نعم. إذن هذه تنفع، وهذه القواعد تنفع في الإشهارات، نعم، إشهارات على مستوى القنوات الفضائية، نعم، لأن الإشهارات كلها تتعامل مع التخيل. وقد يستعمل في القياس الشعري المقدمات الأولية والمشهورة، لا من حيث هي هما كذلك، ليس من حيث الأولية والبديهية والمشهورية، لا، لأن الشعر ليس علما، نعم، من أي حيث، بل باعتبار آخر وهو ما يحصل منها من التأثير المذكور، يعني التخيل، فتنقبض أو تنبسط النفس. فبطل قول من قال إن مقدمات القياس الشعري ليست إلا الكواذب، لا، نعم، أكذب الشعر أعذبه، لا يعني أن كل المقدمات أنها كذبة، لا لا لا، فيحدث للنفس نفور عنه، نعم، لا. فبطل قول من قال إن مقدمات القياس الشعري ليست إلا الكواذب أو إنها المخيلات لا غير، لا، فيه بديهيات وفيه مشهورات، لكن من حيث التأثير ليس من حيث العلم. أما مواد الشعر في زماننا هذا فهي الألفاظ مطلقا كيف كانت من غير اشتراط تأثر النفس عنها. مواد الشعر الألفاظ طبعا، ليس الألفاظ بما هي ألفاظ، الألفاظ بما هي موصلة للمعاني، لأن المعنى مندك في اللفظ، نعم. إذا المواد الشعر هي الألفاظ ذات المعاني. الشعر التام، قال والشعر التام يحاكي بالكلام المخيل وبالوزن وبالنغمة المناسبة إن قارنتها، والكلام يحاكي إما بالألفاظ أو بالمعاني أو بهما، يعني الشعر يؤثر باللفظ وبالمعنى، ليس فقط بالمعنى، حتى اللفظ له، نعم، له قيمته. القرآن الكريم ليس كتابا شعريا إلا أنه تحفة أدبية، نعم، أحيانا نركز على جمال اللفظ وننسى المعنى، نعم، وننسى المعنى. المعنى سهل جدا، اللفظ يجذبنا، واشتعل الرأس شيبة، نعرف أن هنا يعني كبر زكريا، يعني امتد في العمر، قريب الوفاة، هذه سهلة جدا، هذا المعنى معنى ساذج. لكن القرآن يركز على اللفظ، هنا يعطيك جمالية اللفظ، اشتعل الرأس شيبة، لاحظت كيف؟ يعني أنا كبرت يا ربي، والتفت سريعا، كبرت يعني ما شعرت، اشتعل الرأس شيبة. إذن هنا الأصل لمن؟ أصل للفظ، المعنى سهل جدا. وكل واحد منهما، يعني اللفظ والمعنى، إما بحسب جوهره أو بحسب حيلة يمارسها الشعر، فالألفاظ تحاكي بجوهرها إذا كانت فصيحة جزيلة، والمعاني تحاكي إذا كانت غريبة لطيفة، وهو معا إذا كانت العبارة بليغة أدت حق المعنى اللطيف من غير زيادة أو نقصان. حقيقة هذا هو المنطق العملي، المنطق الحقيقي، ذاك منطق صوري، صورة محضة. البرهان والجدل والخطابة والمغالطة والشعر هذا منطق عملي نسميه المنطق الحقيقي. وفي منطق ثالث، ما هو المنطق الحقيقي؟ اليقينيات، نعم، نظرية اليقين، هذه يجب أن يحيط بها الطالب العزيز. وأما المحاكاة بحسب الحيل فهي التي تسعى التي هي تسمى البديع والصنعة، يعني أكسسوار، تجميل، تجميل البيان، هذا هو البديع. البديع جمالية البيان. فمنها ما يختص بالشعر، ومنها ما يختص بالكلام المنثور، ومنها ما يتشاركان فيه، وقد تكون بمشكلات، المشكلات يعني تشبيه في الشكل، ومخالفات تامة أو ناقصة في الألفاظ أو في أجزائها أو في المعاني أو فيهما، ولها علم خاص يتكفل بيانها، يعني علم البديع. والاستعارة والتشبيه من المحاكات، والمحال منها تسمى، والمحال منها تسمى جزافات، يعني المحال ليس المحال يعني المستحيل، منها تسمى جزافات، وربما تكون أملح. الآن الشعر العمودي يضرب في المقولات، يضع كمام أمل المستحيلات، نسميها هنا التناقضات، تناقضات المقولة، ضرب في المقولة، ويعطي عذوبة عجيبة جدا، عذوبة عجيبة جدا. ولذا قال وربما تكون أملح. نعم، الاستعارات والتشبيه تدرس في علم البلاغة وليس في الشعر. والمحاكاة الشعرية تكون إما بالاستدلال وإما بالاشتمال. والأول ما هو؟ أن يدل بالتشبيه على الشبيه، والثاني أن يتراءى بشيء ويراد غيره، هذا هو الاشتمال، مصطلحات. والاستدلال إما بالمحاكاة المطابقة، هذه الساذجة، يرسم لك فرس أو يوصف لك فرسا كما الذي تعاينه في الخارج، فكما تلتذ القوى الحسية حين المشاهدة، تلتذ القوى المتخيلة حين الإنشاء الشعري. والاستدلال إما بالمحاكاة بالمطابقة أو بغير المطابقة الممكنة أو المحالة، أو بالتذكر كالربعي للحبيب، أو وإما بالمشابهة، المشابهة كالشراب للماء، مشابهة هنا في السيلان مائع الميوعة. نعم، الربع للحبيب يعني آثار، الآثار التي كانت تلازم الحبيب. نعم، يبدأ الشاعر يذكر ويصف هذه الربوع، ويصف ما كان الحبيب، لأنها لازمت الحبيب مدة زمنية، فأنت ذهنك ينسى هذا الربع وينتقل إلى الحبيب. نعم، وسوء محاكاة الشارع كغلط القائس، يعني إذا الشاعر خربها في المحاكاة يقول الذي يغلط في كغلط القائس، لا يراعي قوانين الأقيسة، وهي بتقصير أو تحريف أو كذب ممكن أو محال. ولا يمكن إعداد المواضع والأنواع للمخيلات كما تعد للمشهورات، لأنها كلها كانت أغرب، فهي كلما كانت أغرب فهي ألذ وأعجب. إذن الشاعر الذي يتلاعب بالمحال والغريب هو شاعر متمكن. نعم، أقول الشاعر شعر التام يحاكي بثلاثة أشياء: الأول بنفس الكلام المستعمل فيه المخيلات، والثاني بالوزن أي تناسب نظام الأبعاد الموسيقية، لأنه قد يكون وزن يقتضي طيشا ووزن يقتضي وقارا، والثالث بالنغمة المناسبة إن قارنتها، يعني قارنت المحاكاة، أي يحاكي الشعر بالنغمة المناسبة، نظام إيقاعات النقرات، فإن كل نغمة تحاكي حالا، مثل النغمة الحزينة فإن تحاكي حزنا، والنغمة الغليظة تحاكي غلظا. أنت الآن تريد توجد تخيلا في المخاطب حتى يتأثر بمأساة الزهراء سلام الله عليها، مظلومية الزهراء، لا تأتي بالكلام الغليظ، يعني تأتي بوزن شعري يورث الرقة والهدوء والأنس حينها يتأثر. نعم، واعلم أن المحاكاة الشعرية قد تكون ببساطة كقولنا فلان قمر، يعني استعارة، هذه قانون استعاري وظفه الشاعر فقط، فلان قمر ما معنى؟ يعني أدرج الفلان فلان تحت عنوان القمر بالإدعاء، بالإدعاء بالإرادة التفهيمية وليس بالإرادة الجدية، لأن الإرادة الجدية الإنسان ليس قمر، القمر مقولة والإنسان مقولة. إذن هنا عملية الإدراج عملية إدعائية، فتأتي الاستعارة الجميلة جدا. ما معنى؟ يعني نير كالقمر يأخذ خصوصية النور من القمر، ولا يأخذ خصوصية الدوران والكوكبية والأرضية، هذه كلها لا يريدها الشاعر، فذهنك ينتقل إلى النور أن فلان متنور. وبمركبات كقولنا في الهلال ومعه الزهرة، إنه قوس من ذهب يرمي بندق بندقة من فضة، ما شاء الله عليه. تشوف هذه كلها استعارات في غاية الجمال، بدلا من أن يقول لك فلان النور، عبارة ساذجة جدا بسيطة لا تفيد التخيل، ما قالك فلان قمر. نعم، والمحاكاة قد تكون بذوات وقد تكون بأحوال ذوات، يعني مواصفات، وقد تكون ظاهرة وخفية، بارزة وخفية. والمحاكاة على ثلاثة أقسام: محاكاة التشبيه، ومحاكاة استعارة، والمحاكاة التي تسمى من باب الذوائع. فمحاكمة التشبيه نوعان: نوع يحاكي به شيء بشيء ويدل على المحاكاة حرف من حروف التشبيه، ككاف مثلا، ك مثل كاف، وإنما وما هو إلا كذا، ونوع لا يدل على المحاكاة بل يضع محاكي الشيء مكانه، يعني مثل هذا فلان قمر، وضع فلان في مكان القمر، ما لم يأتي بالتشبيه كاف ومثل هذه الأمور. نعم، والاستعارة قريبة من التشبيه، بعضهم يقول التشبيه جزء من الاستعارة، لا، التشبيه غير الاستعارة. والفرق بينهما أن الاستعارة لا تكون إلا في حال أو في ذات مضافة، فلا تكون فيها دلالة على المحاكاة بحروف المحاكاة، كما تقول عين القلب طامحة إليك. نعم، عين القلب طامحة إليك، يعني أنا متعلق بك إلى درجة قوية جدا، إلى عين القلب، لب القلب. إذن هذه العبارة هي التي تفيد التعلق الكبير، أما تقول أنا متعلق بك، لا، مبتذلة. نعم، عين القلب طامحة إليك. والمحاكاة التي تسمى من باب الذوائع، فهي التي تقوم كثرة الاستعمالات مقام ذات المحاكي عنه، ويكاد لا يوافق أرباب الصناعة على أنه محاكاة، كقولهم للحبيب غزان، وللممدوح بحر، وللقد غصن، وما أشبه ذلك. كم عبارة جميلة جدا هذه الأمور، العبارات المبتذلة لا قيمة لها. نعم نعم، فإذا قالت لك زوجتك الكريمة تحبني عزيزي، قل أنت غزالي، ما تقول أحبك، مبتذلة، أنت غزالي. نعم، فهذه الأمور، هذه الأمور ضرورية للإنسان وإلا يموت. نعم، وللممدوح بحر. نعم، تريد أن تمدح أستاذك، ما تقول أستاذي قوي، قل أستاذي بحر. نعم، تدرجه تحت البحر بالإدعاء حتى تأخذ الامتداد، تأخذ العظمة. وللقد غصن، غصن فيه الورد وفيه الجمال وفيه وما أشبه ذلك من الاستعمالات. قال والقول الشعري، قالوا والقول الشعري ما يتألف من مقدمات مخيلة. القول الشعري يعني هذه الألفاظ والمعاني، وتكون تلك المقدمات موجهة تارة بحيلة من الحيل الصناعية نحو التخيل، وتارة لذواتها بغير حيلة، فتكون إما في لفظها فمقولة باللفظ البليغ الفصيح في اللغة، أو تكون في معناها ذات معنى بديع في نفسه. إذن في القرآن الكريم قد تركز على اللفظ، قد تركز على المعنى، يعني الله تعالى يركز على اللفظ، مرة يركز على المعنى، مع أن المعنى موجود في اللفظ. اشتعل الرأس شيبة، هنا تركيز على جمالية اللفظ، المعنى موجود، يعني أنا امتد بالعمر، انتهيت خلاص، قريب من الموت، نحتاج إلى وارث. فالله تعالى يقول، بدل من يقول أنا كبرت يا الله، اشتعل الرأس شيبة. مثال الأول قول القائل وما ذرفت عيناك إلا لي تضربي بسهمك، وما ظرفت عيناك لنا لتضربي، وما ظرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل أو مقتل. نعم. وفي المعنى كقوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. نعم، هذه مرة تركز على جمالية اللفظ، مرة تركز على جمالية المعنى. ومن هذا الباب جودة العبارة عن المعنى، انظر من هذا الباب جودة العبارة عن المعنى، يعني اللفظ يتجاوز المعنى، يعني الخيال لا يركز على المعنى، المعنى يفهمه بالعقل، يروح إلى الخيال. نعم. يقول لحبيبته أنت غزال، يعني أدرجها تحت الغزال، فهي تروح إلى حيثية الغزال من الرقة والجمال والبياض، وتنسى المعنى، ما معنى أنك جميلة أو أني أحبك، هذا تنساه، مع موجود تروح إلى حيثيات الغزال وتلتذ، خيالها يتسع. نعم. وتأنس. نعم. وتأنس. نعم. من هذا الباب جودة العبارة عن المعنى، وتضمين معاني كثيرة في بيت واحد من غير تقصير في العبارة، والتي تكون مخيلة فأن يكون لأجزائها تناسب لبعضها إلى بعض. نعم. والتناسب يكون بمشاكلة، وقد يكون بمخالفة. مشاكلة يعني اتحاد في حيثية، والمخالفة اختلاف في الحيثية. والمشاكلة على قسمين، تامة وناقصة، وكذا المخالفة تامة وناقصة، والجميع إما بحسب اللفظ أو بحسب المعنى. نعم. والذي بحسب اللفظ إما في الألفاظ الناقصة الدالة أو العديمة الدلالة كالأدوات والحروف التي هي مقاطع الكلم، وإما في الألفاظ الدالة المفردة أو المركبة يعني الجمل. وكذا الذي في المعاني يكون إما بحسب المعاني البسيطة أو المركبة. هذه هي صناعة الشعر. واعلم أن الألفاظ قد تحاكي بجوهرها إذا كانت فصيحة جزلة تنفع النفس مفعول به، والمعاني تحاكي إذا كانت غريبة لطيفة تنفعل النفس عنها. نعم. وهما معا إذا اجتمعت عذوبة اللفظ وبلاغته مع حسن المعنى ولطفه من غير زيادة ولا نقصان، يعني الحشو غير جيد في الأدبيات، الإطناب الزائد غير صحيح والنقص غير صحيح. وأما المحاكاة بحسب الحيل فهي التي تسمى بالبديع، تدرس في علم البلاغة قسم البديع، وهي قد تكون في الشعر الموزون وتختص به، يعني خاصة بالشعر فقط، وقد تكون في الكلام المنثور وتختص به، وقد يتشاركان فيها، الشعر والنثر يتشارك فيها، وقد تكون بمشاكلات يعني في حيثية اشتراك، ومخالفات تامة أو ناقصة في الألفاظ أو في أجزاء الألفاظ أو في المعاني أو فيهما معا في اللفظ والمعنى، ولهما علم خاص يتكفل به وعلم البديع. والاستعارة، الاستعارة يعني تخرج من باب الحقيقة إلى اللوازم. نعم. اللوازم أو إلى المصداق ومصداق المصداق وهكذا. والاستعارة والتشبيه من المحاكاة. والمحال منها يسمى جزافات اصطلاح فقط، وربما يكون أحسن من الفصيح وأملح من. نعم صدقوني إذا تقرأ الشعر العمودي تجد العجائب من الجزافات. واعلم أن المحاكاة الشعرية تكون إما باستدلال أو بالاشتمال. هنا اصطلاحاته، والأول هذا هو الاستدلال، وهو والأول أن يدل بالتشبيه على الشبيه، إذن هذا بديع استعارات وليست استدلالات منطقية. والثاني الاشتمال، أن يتراءى بشيء ويراد غيره. نعم والاستدلال إما بالمحاكاة المطابقة الساذجة لها ما بإزاء طبيعي، أو بغير المطابقة الممكنة التي يمكن أن تكون في الوجود، أو المحالة التي لا يمكن أن تكون في الوجود، أو بالتذكير يرجع إلى الذاكرة، أو بالمشابهة. وإذا قصر الشاعر في محاكاته كان كالقائس الغالط في قياسه، وهو بتقصير أو تحريف، هذه موجبات التقصير، بتقصير أو تحريف أو كذب ممكن أو محال. ولا يمكن إعداد مواضع وأنواع المخيلات، يعني هذه القضايا الشعرية في القياسات الشعرية، كما أعد الجدل المشهورات والخطاب الآراء المحمودة، لأن المخيلات كلما كانت أغرب كانت ألذ وأعجب. نعم لهذا يقولون أكذب الشعر ألذ الشعر أكذبه. فلا يمكن ضبطها كما أمكن ضبط المواضع في الصناعتين الأوليين، يعني في الجدل والخطابة. وليكن هذا آخر ما نورده في شرح هذا الكتاب. تم الكتاب. وإذا لاحظتم ملاحظة بعد يعني من الخطابة، من الجدل إلى الخطابة إلى الشعر، أنها توصيف لوظائف وليست علميات. ولهذا أنا لم أركز كثيرا على التحليل، أنا ما في علميات، وإنما توصيف للشاعر، توصيف للمجادل، وتوصيف للخطيب في الحقيقة، ما يجب عليه أن يكون، يعني هي إلزامات أكثر ما هي علميات، دي نورما، معايير يجب أن يلتفت إليها ويلتزم بها الجدلي والخطيب والشاعر، ليست مسائل علمية في حقيقتها. إن شاء الله تستفيدون من هذه الدورة، وهي ليست دورة نهائية، وإنما هي تعطي أرضية جيدة ومتينة لدراسات اجتهادية أعمق في الحقل المنطقي. واستسمحكم إذا قصرت أخلاقيا، معرفيا، علميا، بيانيا، لأنني إنسان ضعيف، بشر ضعيف يلفه النقص من جميع الجهات. إن شاء الله تكون هذه الدورة مفيدة لكم ولغيركم، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.